بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يقول إن المنكر مثل الشاذ، إلا أن المنفرد به غير ثقة، هذا الفرق بينهما. فإذا له ثلاثة أركان من أركان الشاذ، وهي الانفراد والمخالفة، وأن يكون المخالف له أكثر منه ثقة. لكن الركن الرابع وهو كون المنفرد ثقة يختل في المنكر، ومع ذلك فقد عمم هو هنا، فجعل الشاذ داخلا في المنكر أيضا إن خالف راويه الثقات، أي من هو أوثق منه أو أكثر، فمنكر مردود. وكذا إن لم يكن عدلا، معناه جعل المنكر عم من الشاذ، فمن أقسامه عنده الشاذ ويزيد عليه المنكر الذي هو إذا انفرد غير الثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر وخالفه. وإن لم يخالف، فيرى أن غير الثقة إذا انفرد ولو لم يخالف الثقات فحديثه منكر أيضا. فإذا عندنا للمنكر قسمان هنا: القسم الأول إذا انفرد غير الثقة وخالف الثقات فأثبت ما نفوه أو نفى ما أثبتوه أو نحو ذلك. القسم الثاني إذا انفرد غير الثقة ولم يخالف الثقات، لكن انفرد هو بزيادة لم يرويها من سواه، فهذه الزيادة التي انفرد بها غير الثقة منكرة. وأما إن كان الذي تفرد به عدل، إذا كان المنفرد المخالف للثقات عدلا ضابطا حافظا، فإنه يقبل شرعا إذا لم يخالف، فإذا خالف كان شاذا، وإذا لم يخالف كان زيادة الثقة، ولا يقال له منكر حينئذ. وإن قيل له ذلك، أي لو وجد في كلام بعض الأئمة إطلاق المنكر على من فرد به ثقة، فذلك من باب الدلالة اللغوية لا من باب الدلالة الاصطلاحية. فلهذا قال: وإن قيل له ذلك لغة، إذا وجدت إطلاقا لبعض الأئمة على زيادة ثقة أنها منكرة، فمقصوده بذلك أنه قد انفرد بها الثقة وقد فهم ذلك الإمام مخالفة، وهذا الإطلاق ليس هو الإطلاق الاصطلاحي، إنما هو إطلاق لغوي. وبعض أهل الاصطلاح يعمم المنكر على ما هو أكثر من هذا، فيجعله في مقابل المعروف، فما رواه الثقات أو رواه الأكثر يسمى معروفا ومقابله منكر، وكذلك من فرد به غير الثقة يسمى منكرا أيضا. قال: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. قد سبق أن هذا التبويب لا يمكن أن نطلق عليه جميعا، أن كل باب منه هو نوع من أنواع الحديث، ولذلك فالاعتبارات والمتابعات والشواهد فيها أنواع من أنواع الحديث، ليست مثل ما مضى من التبويب، فكل الأبواب الماضية يكون المبوب له نوعا من أنواع الحديث قسما من أقسامه. والآن بدأ التبويب لمصطلحات قد يكون بعضها متقابلا وقد يكون بعضها منفردا. والاعتبار في اللغة تكلف العبور، فهو مصدر افتعل من العبور أي التجاوز، ومنه قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهو في الاصطلاح تجاوز الرواية المشهورة للبحث عما يقويها، فأن تجاوز الرواية المشهورة لحديث ما للبحث عما يقويها، كما إذا وقعت على حديث عند الترمذي فإنك تبحث له عن إسناد يقويه، وذلك يسمى اعتبارا. والاعتبار يؤدي إلى أحد أمرين: إما للمتابعة وإما للشاهد وإما أن لا يؤدي إلى متابعة ولا إلى شاهد. فإذا أدى إلى المتابعة معناه وجد من يتابع بعض رواته عليه وكان من حديث نفس الصحابي فهذا يسمى بالمتابعة. وإن وجد له شاهد من حديث صحابي آخر فذلك يسمى بالشواهد. والمتابعات مصدر جمع المتابعة والمتابعة مصدر تابعه يتابعه إذا اقتفاه واتبع أثره. والشواهد جمع شاهد وهو ما يقوي الشيء ويشهد له. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فحماد بن سلمة قد ذكرنا أنه على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. وبقية الإسناد كالشمس في رابعة النهار أيوب بن أبي تميمة السختياني وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا لا إشكال فيه. فإذا أردت أن تعتبر لهذا الحديث أي أن تبحث في الاعتبار فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة فهذا كله في المتابعات. أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشاهد. لكن هو جعل ورود الشاهد من غير حديث الصحابي داخلا في المتابعات أيضا. وهذا غير معروف في الاصطلاح، فإن أهل الحديث يفصلون بين حديثي الصحابيين ولو كان لفظهما متحدا فلا يعتبران حديثا واحدا. فالتفريق بين الحديثين إنما هو باعتبار راويهما من الصحابة. فإذا جاء اللفظ متحدا ورواه اثنان فأكثر من الصحابة كان شاهدا ولم يكن متابعا. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. وإن لم يروى معناه أيضا وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد أي لا متابع له. قد يكون له شاهد من دلالة القرآن أو من عموم السنة، ولكن يبقى مع ذلك يسمى فردا. والفرد من فرد به واحد سواء كان ثقة أو غير ثقة فهو أعم من الشاذ والمنكر ومن الغريب أيضا، فيدخل فيه أنواع. فإذا انفرد الثقة كان ذلك مما يسمى من زيادات ثقات. وإذا انفرد به غير الثقة وخالف غيره كان ذلك منكرا. وإذا انفرد به غير الثقة ولو لم يخالف هو منكر أيضا. وإذا انفرد به الثقة وخالف من هو أوثق منه وأكثر كان شاذا. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. يقول إن الحديث إذا جاء أصله من وجه وأردنا أن نقويه بالبحث له عن الشواهد أو المتابعات، فالشواهد والمتابعات لا يحصل فيها من اشتراط القوة ما يحصل في الأصل. فلذلك يمكن أن يكون لدينا حديث ضعيف ونجد له متابعا ضعيفا لكن ليس مما يلغى أي ليس شديد الضعف، فيقويه فيصل إلى درجة الحسن لغيره. قد سبق أن الحسن ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لذاته وحسن لغيره، كما أن الصحيح أيضا ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. ولهذا فإن شيخي الصحيحين رحمة الله عليهما كان يوردان في المتابعات ما لا يوردان استشهادا. فالبخاري يورد رواية الحسن عن أبي هريرة لكن لا يورده إلا مقرونا بمحمد بن سيرين، لا يورده إلا مقرونا بغيره من أصحاب أبي هريرة. وكذلك عن أنس فإنه لا يورد محمد بن سيرين إلا مقرونا، لا يورد أقصد الحسن البصري إلا مقرونا بابن سيرين عن الحسن. وكذلك مسلم يأتي في متابعاته بما لا يأتي به استشهادا أي في الأصل. ومسلم من عادته أن يأتي بعد جلب كل حديث في باب بما تيسر لديه من متابعاته. وتلك المتابعات التي يأتي بها تارة تكون الفائدة فيها في الإسناد وتارة تكون في المتن، فقد تكون الفائدة في المتن بزيادة لفظ فيه حكم أو ينفع في الاستنباط، وتارة تكون تلك الإفادة في إسناد لأنه يكون الإسناد الأول لديه بالعنعنة والإسناد الثاني صرح فيه بالسماع أو التحديث وهكذا. كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، أي في الشواهد والمتابعات يقع فيهما ما ليس على شرطهما، لكن لا بد أن يكون الأصل المستشهد له على شرطهما. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. يصلح للاعتبار معناه أنه ليس شديد الضعف، ولذلك يمكن أن يعتبر به، فحديثه يمكن أن يقوى به حديث ضعيف. شديد الضعف معناها الشخص قيل في حديثه إنه منكر وكذبه بعضهم، كذبه بعض المتشددين كالنسائي مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يعتبر بحديثه أصلا. لكن إذا لم يكذب، لم يقل أحد إنه كذاب، لكن ذكر بعضهم أنه ضعيف، أو ذكر بعضهم أن فيه نظرا، أو ذكر بعضهم أن حفظه فيه شيء أو نحو ذلك، له شواهد تقويه معناه يشهد بمعناه أحاديث أخرى وإن لم تشترك معه في جميع الألفاظ. فقد نصحح أصل الحديث ولا نصحح أطرافه، لأنه إذا جاء الحديث مثلا من إسناد أو من أسانيد وكانت كلها ضعيفة واختلفت ألفاظه، فما اتفق عليه جميع الألفاظ هو أصل الحديث فيمكن أن نصححه، وتبقى الأطراف التي انفرد بها كل راو لا تقوى حينئذ. وذلك مثل حديث الافتراق، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ ما أنا عليه وأصحابي. فأصل هذا الحديث صحح، لأن الحديث في أصله جميع رواياته لا تخلو من ضعف، سواء منها ما كان من حديث معاوية بن أبي سفيان، أو ما كان من حديث معاذ بن جبل، أو ما كان من حديث غيرهما، وقد جاء عن عدد من الصحابة، فلا تخلو منه رواية من ضعف. ولكن صحح أصل الحديث بماذا؟ بسبب الشواهد والمتابعات، فقلنا أصل الحديث صحيح، لكن تبقى الأطراف وهي كلها في النار إلا واحدة، أو كلها في الجنة إلا واحدة، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذه الزيادات لا تصح لأنها ليس لها متابع يعتبر به يكفي في التصحيح، وإن كان بعضها قد وجد له بعض المتابعات لكن لا تصل إلى درجة التصحيح، فيصحح أصل الحديث فيقال حديث الافتراق صحيح ولكن أطرافه لا تصل إلى هذا المستوى. الحاء ستأتينا وهي تحويل، تحويل الإسناد، وهي في القارئ عندما يصل إلى حاء عند البخاري مثلا ينطقها كما هي فيقول حاء، لأن البخاري رسمها في الصحيح في متابعاته ولم يبين لنا قصده، فاختلف الناس فيه على وجوه، فقيل معناها تحويل الإسناد فهي من التحويل، وقيل معناها الحديث الحديث الماضي لأنه سيختصره ويأتي بالحديث الجديد، وقيل معناها حائل، حائل بين الإسنادين، لكن المهم أنها تقرأ كما هي فيقال حاء. نعم هي أيضا كذلك في صحيح مسلم، لكنها في صحيح البخاري أكثر. قال النوع السادس عشر من الأفراد، وهنا نصل إلى أنواع الحديث باعتبار عدد الناقلين، وقد سبق أنه يقسم الحديث به تقسيمين، تقسيم الحديث باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة، وتقسيم الحديث باعتبار عدد الطبقات. وتقسيمه باعتبار الطبقات سيأتي، وهو تقسيمه إلى عال ونازل، وتقسيمه باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة انقسم به إلى متواتر، وقد ذكرنا أن أول من أدرس هذه اللفظة في مصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي، فهي من مصطلح أهل الأصول في الأصل. وغير المتواتر هو أخبار الآحاد، وقد اختلف في تقسيمها إلى قسمتين، قسمة رباعية وقسمة ثلاثية. فالقسمة الرباعية تجعل أخبار الآحاد أربعة أقسام. القسم الأول المستفيض، وهو ما نقله عدد دون التواتر ولكنه كثير كفوق ما فوق العشرة، ودونه المشهور وهو ما نقله عدد في حدود العشرة تقريبا أو ما دونها، ودون ذلك العزيز وهو من فرد به اثنان في أي طبقة من الطبقات، ودونه الغريب وهو من فرد به واحد في أي طبقة من الطبقات من أول الإسناد أو وسطه أو آخره. وهذا النوع هو الذي يسمى بالأفراد، لكن الأفراد أعم منه، لأن الفرد قد يكون فردا حقيقيا وقد يكون فردا نسبيا. فالفرد ينقسم إلى قسمين، إلى فرد حقيقي وفرد نسبي. فالفرد الحقيقي ومن فرد به راو في أي طبقة من الطبقات، وقد مثلنا له بحديثه إنما الأعمال بالنيات، قد ذكرنا أنه فرد به بقيد اللفظ والصحة عدد من الطبقات في طبقة الصحابة عمر بن الخطاب، وبعد ذلك علقمة وقاص، وبعده محمد بن إبراهيم التيمي وكلاهما من التابعين، ثم يحيى بن سعيد النصاري وهو أيضا من صغار التابعين، ثلاث طبقات من التابعين، وبعد ذلك اشتهر من أيام أتباع التابعين. نعم، الفرق بين الفرد والغريب بينهما تداخل في الاصطلاح، فسيأتينا أن الغريب أيضا فيه أغراب، فيه غرائب لبعض الأئمة، مثلا يكون الحديث مروي من غير طريق الزهري ووجدناه غريبا للزهري، لم يرويه عنه مثلا إلا صالح بن كيسان ونحو ذلك، فهذا يسمى غريبا، ولكن الغريب فيه فقط هو روايته من طريق الزهري، لأن أصحاب الزهري مشاهير كمالك ومعمر ويونس وشعيب وعبيد الله بن عبد الله العمري وأضرابهم، فإذا فرد به صالح بن كيسان وهو ثقة عن الزهري ولم يروه من سواه من أصحاب الزهري من الأئمة الأثبات، فيكون ذلك من غرائب الزهري مثلا. قال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر، هذا نوع من الأفراد ليست فرديته باعتبار انفراد واحد به في طبقة من الطبقات، بل انفرد به أهل قطر من الأقطار، كحديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث القدسي المشهور. فهذا الحديث قال فيه الأئمة هو أشرف حديث لأهل الشام، وهو من أفراد أهل الشام، فلم يروه إلا أهل الشام، وهو قد اشتهر من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وكان أبو إدريس إذا حدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث ولعظم شأنه. نعم، هذا من الفرد النسبي. وكذلك أفراد القبائل كأفراد بني هاشم، وقد مثل لذلك الحاكم في علوم الحديث بحديث أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في إخراج زكاة ماله على فقراء بني هاشم فأذن له، فهذا الحديث انفرد به الهاشميون، فإسناده الذي أخرجه منه الحاكم كله من بني هاشم، ولكن الحديث لم يعمل به الفقهاء لمخالفته لثمانية أحاديث صحيحة كلها فيها حرمة الصدقة على آل محمد: إن أهل بيت الله تحل لنا الصدقة، وإنما أولى القوم من أنفسهم، إنما هي أوساخ الناس، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، حديث كخ كخ للحسن لما جعل التمرة في فيه، في ثمانية أحاديث تحرم الصدقة على بني هاشم. ولم يعمل به من الفقهاء المشاهير إلا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فإنه رأى جواز صدقات بني هاشم لبني هاشم. وقد روي عن بعض أئمة الآل أنهم كانوا يسألون عن الإفطار الموضوع في أحد الحرمين، فإن كان لهاشمي أفطروا منه وإن لم يكن له تركوه. والحديث في إسناده ثلاثة كلهم ترجم له الذهبي في الميزان الاعتدال. والميزان ليس معناه أن كل من ترجم له فيه ضعيف، لكن كل من ترجم له فيه فقد تكلم فيه، سواء كان بعد ذلك ثقة أو صدوقا أو ضعيفا، لكن المهم أنه يكون قد تكلم فيه. وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باسي، على سؤال عمه العباسي يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي. ثم قال: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد، لا يعتمد عليه بالحكم، ولذلك لم يعمل به من الفقهاء المشاهير إلا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وحده. نعم، ذكرنا أنه مذهب أبي يوسف وحده، المذاهب الثلاثة، المذاهب الثلاثة والحنفية ما عدا أبي يوسف لا يبيحون ذلك. نعم، الزكاة والصدقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة لبني هاشم. لا، لا، هذا وجه لدى بعض المتأخرين، تبعه عليه بعض المتأخرين، لكن ما له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، ولم يكونوا يعطون من بيت المال إذ ذاك في العهد النبوي ما كان في بيت مال أصلا، وإنما كانوا يعطون من خمس الغنيمة، ولم يكن ذلك في مقابل منعهم من الصدقة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة فقال: إنما هي أوساخ الناس، وهذه علة نصية، وأصل تحريمها عليهم صيانة العقيدة، لأن الإنسان إذا جاء في ذهنه أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ليعطيها لآل بيته مثلا أو ليختص بها نفسه، فهذا خطأ في الاعتقاد، وصاحبه مرتد باتهام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت صيانة العقيدة مقتضية لتحريم ذلك. فهو من الفرض ومن وظيفته أن يحث الناس على الصدقة والزكاة، فلذلك حرمت عليه وعلى آل بيته عليهم الصلاة والسلام، وذلك لئلا يتهم أحد هذا الاتهام صيانة لعقائد الناس. وقد بين العلة وهي أن إنما هي أوساخ الناس. بالنسبة لآل البيت لا خلاف في شمول هذا الحكم للمؤمنين من بني هاشم ومواليهم، والمؤمنون من بني هاشم قد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقمة هم الذين منعوا الصدقة بعده، فقلت من هم؟ فقالوا: آل علي وآل عباس وآل عقيل، فهؤلاء الذين منعوا الصدقة بالإجماع بعده. وقد اختلف في آل المطلب بن عبد مناف، فمذهب الجمهور أنهم مثل بني هاشم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو رواية عن مالك، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. ومورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من خمس الخمس، والله جل جلاله بين أن خمس الخمس لذوي القربى، أي لذوي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه بني المطلب. فذهب عثمان بن عفان ومخرمة بن نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يشرك بني عبد شمس وبني نوفل في خمس الخمس، فإنه لا فرق بينهم وبين البني المطلب في النسب في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم من بني عبد مناف. عبد مناف أولاده أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وهذا يشير إلى أن قريشا قد اختلفوا في الجاهلية، فكانوا على حلفين، حلف يسمى بالمطيبين وحلف يسمى بلعقة الدم. وحلف المطيبين كان منه بن هاشم وبن المطلب، وحلف لعقة الدم هو الحلف الآخر المقابل لهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا استمر الانقسام، فبن المطلب حوصروا مع بن هاشم في الشعب، وبن نوفل وبن عبد الشمس لم يكونوا كذلك، فلهذا لم يستحقوا أن يعطوا من خمس الخمس، ومواليهم كذلك يدخلون في عمومهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو رافع يسأله أن يوليه على الصدقة فيأخذ مثل ما يأخذ الناس، قال له إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم، فمنعه. سيأخذ وقتا على الإخوة حتى إذا انتهينا من الدرس إن شاء الله. نعم نحن نتكلم في حكم شرعي وهو إعطاء الصدقة، كيف تعطى الأموال؟ إلا ما كان حيا في العهد النبوي لم يقل بهذا أحد. بالنسبة للذين حرموا الصدقة بعده في حديث زيد بن أرقم كلهم كانوا إذاك من غير الصحابة، فزيد بن أرقم في وقت كلامه هذا قد مات الصحابة منهم، وهم علي والعباس وحمزة وجعفر وعقيل والحسن والحسين وأبو سفيان بن الحارث وببة بن الحارث ونحوهم، الصحابة من بني هاشم من إذاك قد ماتوا، فهو إنما يتكلم عن ذرياته. هذا في غير الأحكام، إنما هو فيما يتعلق بالفضل والمزية، وهو تأليف لمن ليس له أقارب من المسلمين فيحتاج إلى من يدي عنه ومن يقضي دينه ومن يقوم بنصرته. نعم لا قال تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر أي أهل بلد كما يقال تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو أهل الحجاز، وحينئذ فائدة البحث في التفرد الاختلاف في حال أهل الأقطار، فبعض الأقطار حديثها لم يشتهر فيه الوضع ولا الضعف الشديد كأهل الحجاز مثلا، وبعض الأقطار على خلاف ذلك كأهل العراق في ذلك الوقت، فإن مالكا كان يسمي العراق دار الضرب، يقول يخرج إليهم الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا ويخرج إليهم ذراعا فيعود إلينا باعا، دار الضرب يقول إنها يضرب فيها الحديث كما تضرب فيها الدراهم. وهنا التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية العجيبة، ففي أغلب نسخ فتح الباري المطبوعة في تعليق الحافظ ابن حجر على الحديث الذي أخرجه البخاري وقال فيه حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث في كتاب الإيمان من صحيح البخاري بهذا الإسناد، في أغلب الطبعات المطبوعة من فتح الباري إسناده كله مصريون كله بصريون، وهذا غلط مطبعي، فالحافظ إنما قال إسناده كله مصريون، فالتبست الميم بالباء على الطابعين فطبعوه كله بصريون. وفرق بين البصريين والمصريين، فالمصريون إذاك ليس فيهم الوضاعون الكذابون، والبصريون فيهم إذاك هذا النوع من الناس. وقد يتفرد به واحد منهم، إذا قلنا من أفراد أهل الشام ليس معنى ذلك أنه قد رواه أهل الشام جميعا، فقد يتفرد به واحد منهم في طبقة من الطبقات كما انفرد به أبو إدريس الخولاني في طبقة التابعين مثلا، أو من فرد به عبد الرحمن بن غنم عن معاذ في طبقة التابعين، فيقال له من أفراد أهل الشام، قد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. حينئذ يجتمع فيه الوصفان، أن الوصف وصف الانفراد في الشخصي ووصف الانفراد البلدي القطري أو نحو ذلك كالقبلية أيضا. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد فيه 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. لا يقول إن الإمام الدارقطني ألف كتابا في الأفراد فيه 100 جزء، وذلك باعتبار الشيوخ، ليس معناه أنها أجزاء كبيرة، أي أفراد مالك، أفراد الزهري، أفراد شعبة، أفراد قتادة، وهكذا. ولم يسبق إلى نظيره، فلم يسبقه أحد إلى مثل هذا النوع من التأليف. وإن كان أبو داود قد ألف في غرائب مالك، الحديث التي انفرد بها مالك فكانت غرائب منه، ومسلم أيضا ذكر أن الزهري ينفرد ب90 نعم من فردا، كما قال العراقي وقولي مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر على في أطراف رتبه فيها. جمع ما جمعه ما فرقه النسائي في أجزائه محمد بن طاهر في أطراف، أي رتبه ليس ترتيبا على الشيوخ وإنما هو ترتيب على الأطراف. فتأليف الناس في الحديث أقسام، فمنه التأليف على الصحيح فقط، وذلك كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمنتقى بن جارود والمختارة المقدسي وصحيح ابن السكن ونحو ذلك. فهذه كتب اشترط أصحابها الصحة، وتؤلف على ترتيب السنن أي على أبواب العلم. وكذلك الموطئات والمصنفات والسنن فكلها مؤلفة على ترتيب أبواب العلم، والمسانيد مرتبة على أحاديث الصحابة، والمعاجم مرتبة على ترتيب الشيوخ، على أسماء الشيوخ، على ترتيب حروف المعجم. والأفراد ترتب أيضا على الشيوخ الذين انفردوا، والأطراف ترتب على أبواب العلم، لكن يذكر مع كل حديث ما جاء فيه من الزيادات التي تسمى أطرافا، هي زيادات المتن. مثل كتاب الحافظ المزي الذي سماه تحفة الأشراف، فإنه جمع فيه أطراف الكتب 6، يأتي بالحديث فيأتي به من وسط الإسناد، لا يذكر أول الإسناد، يأتي بالمشترك من إسناده تقريبا، ويأتي بأطرافه الزيادات التي فيه، فيبين من خرج كل طرف. ثم بعد هذا النوع 17 إذا تفرد في زيادة الثقة، وكان الأولى أن يجعل هذا النوع بعد المنكر والشاذ، بعد الشاذ والمنكر، لأنه داخل في ذلك التقسيم. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. المهم أن ملخص ما في الأمر أن الثقات يقبل ما رووه على الأصل، لأنه لا يشترط في الحديث أن يكون في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، أي أن ينفرد به اثنان على الأقل في كل طبقة. وهذا هو الذي عليه معظم الناس، كما قال العراقي: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. هذا الذي عليه معظم الناس. لكنها أنواع. فإذا كانت الزيادة حديثا بكامله كبعض الأحاديث التي يرويها مثلا مالك عن الزهري ولا نجدها عند معمر ولا عند عبيد الله ولا عند يونس ولا عند شعيب ولا عند مثلا أصحاب الزهري الآخرين، فهذه قطعا مقبولة لأنها يمكن أن يكون رواها في مجلس لم يحضره كل هؤلاء أو حضروه ولم يحفظوا، وبالأخص في الصدر الأول الذي لم يكن الناس فيه يكتبون. فكتابة الحديث لم تكن قبل هشام بن عبد الملك، فهو أول من رأى كتابة الحديث، وذلك حينما بدأ الناس يتكلمون في الوضع ويطعنون في بعض الرواة دعا الزهرية فقال أريد أن تحدثني بأربعمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلس وراء الستور قوما يكتبون، فكتبوا ما حدث به الزهري في المجلس وكان أربعمائة حديث. فلما كان من قابلنا بعد سنة دعاه فقال لقد حدثتني في مثل هذا الوقت من العام الماضي بأربعمائة حديث فأريد أن تعيدها علي على ترتيبها وأساندها، ودعا بأولئك القوم وبأيديهم ما كتبوه في العام الماضي والزهري لا يعلم بوجودهم، فحدث الحديث حدث الزهري بأربعمائة حديث فإذا هي مطابقة لما حدث به في العام الماضي إسنادا ومتنا وترتيبا. فأيقن هشام وعرف أن الحفظ باق، ولذلك لم يكن الزهري يأذن في الكتابة عنه، فلما كتب عنه هشام من غير علمه أذن للناس بالكتابة عنه، أنه خاف أن يكون قد أذن للملوك ومنع من سواهم. عمر بن عبد العزيز أمر بجمع الحديث لكن بجمعه من حفظ الحفاظ وقد كانوا يحفظونه إذاك، دون على غير الأبواب وعلى غير الطرق التي ذكرناها في طريقة تأليف الحديث، وسيأتينا هذا إن شاء الله في كتبة الحديث. فلذلك قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس الشيخ مجلس السماع لم يقبل. القسم الأول إذا زاد حديثا ولم يعرف أنه كان في نفس المجلس. القسم الثاني أن يزيد لفظة في حديث أو طرفا فيه لم يروه، وهذا ليس كسابقه فهو محل الخلاف. فالأول ليس فيه خلاف بين أهل السنة، والثاني إذا زاد لفظا في حديث فهذا هو الذي اختلف فيه، كزيادة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث ولوغ الكلب ذكر التتريب، فأصحاب أبي هريرة لم يروه منهم إلا أبو صالح، وأصحاب أبي صالح لم يروه منهم إلا الأعمش، فهذه زيادة ثقته. مذهب الفقهاء عموم الفقهاء قبولها، وقال بعضهم بعدم قبولها، وإنما لم يقل بها مالك لهذا الوجه. مالك لم يرى التتريب لأنه روى الحديث من غير تتريب من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذه الرواية هي التي أخرج بها البخاري الحديث في صحيحه، وليس فيها ذكر التتريب، لكن التتريب جاء في صحيح مسلم وغيره من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهنا جاء لفظ زائد. ومثل ذلك جعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا، لفظ تربتها فإنه زيادة ثقة، فاللفظ المشهور وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتخصيص ذلك بالتربة يقتضي أن لا يتيمم على الحجارة مثلا، لكن إذا استدل به هذا الاستدلال فيقال لا يصلى أيضا عليها ولم يقل بذلك أحد فيقع الإشكال.
زيادة لفظ من المسلمين في زكاة الفطر،
نعم في حديث ابن عمر نعم كذلك زيادة لفظ من المسلمين، وهذه أيضا ينبني عليها الخلاف في من كان يملك أرقاء غير مسلمين هل يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه أم لا اعتبارا لهذه الزيادة. وإن تعدد قبلت، أي إن تعدد مجلس التحديث قبلت. ومن الصعب جدا أن يجزم بأن المجلس واحد فقط، إنما يكون ذلك في حق الوافدين الغرباء الذين يفدون على بعض الأمصار فيحدثون فيه فتشتهر رحلتهم، فيروي الناس عنهم كمجيء البخاري إلى بغداد فقد أتاها مرتين فحدث بالصحيح. فالمرة الأولى هي التي امتحنوه فيها بمئة حديث قلبوا أسانيدها ومتونها، وأتوه بمئة طالب من طلاب الحديث، كل طالب يسأل عن حديث منها وقد خلطوها قلبوا الإسناد والمتن. فكان كلما سئل عن حديث منها يقول لا أعرفه، حتى سأله مئة طالب فقالوا لا علم عنده بالحديث، فعاد إلى الأول فقال أما ما سألت عنه فليس على الوجه الذي سألت، فرد الحديث حتى أتى على المئة جميعا، فرد الأسانيد إلى متونها فعرفوه. ومجيئه الثاني تزاحم الناس عليه حتى حزر مجلسه بتسعين ألفا من أهل بغداد سمعوا منه صحيحا، كما قال العراقي مثل امتحانهم إمام الفني بمئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، بمئة أي بمئة حديث لما أتى بغداد في رحلته الأولى إليها فردها وجود الإسناد، ردها في المرة الأولى جود الإسناد في المرة الثانية. قال ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها تارة. إذا كانت الزيادة جاءت على لفظه هو فروى الحديث تارة بدون هذه الزيادة وتارة بالزيادة، فمنهم من قال إذا كانت الزيادة منه هو تقبل، إذا كانت أقصد من غيره تقبل، وإذا كانت منه هو لم تقبل. ولا وجه لهذا، لأننا ذكرنا أن الراجح جواز الاختصار من الوسط كما فعل البخاري في حديثه إنما الأعمال بالنيات، فقد أخرجه بصحيحه بسبعة مواضع في موضعين من طريق سفيان بن عيينة، وفي موضعين من طريق مالك، وفي موضعين من طريق حماد بن زيد، وفي موضع واحد من طريق عبد الوهاب الثقفي، وكلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فالموضع الأول الذي أخرج فيه هذا الحديث بصحيحه حذف منه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولكنه أتى بها في المواضع الأخرى، فلا يمكن أن يقال إنها مردودة لأن البخاري حذفها في موضع. نعم، إنما الأعمال والنيات في سبعة مواضع من صحيح البخاري، في موضعين رواه عن شيخين من شيوخه عن سفيان بن عيينة، وفي موضعين عن شيخين من شيوخه عن مالك، وفي موضعين عن شيخين من شيوخه عن حماد بن زيد، وفي موضع واحد عن شيخ له عن عبد الوهاب الثقفي أو لا يم شيوخه الذين يرويهم. ومعنى نشط أي أراد التوسع أو انبسط له الوقت فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، هذا الذي ذكرناه أولا هو القسم الأول، إذا تفرد بالحديث كله لا بزيادة في متنه فهذا لا إشكال فيه يقبل، لكن إذا تفرد بكلمة منه فإن هذا هو الذي تعرف به الثقة لدى الحديث، الحديث لهم ميزان يعرفون به تمام الضبط، وهذا الميزان هو إذا شارك الحفاظ في رواية فلم يزد ولم ينقص فهذا دليل على تمام ضبطه، وإذا شارك الحفاظ فكان يخالفهم بالألفاظ بالزيادة والنقص فهذا دليل على نقص الضبط. ولذلك قال العراقي في تعريف المرسل في شرط الشافعية قال ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بضبط لفظي. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، خطيب البغدادي ذكر أن انفراد الثقة بحديث كامل ليس فيه هذا الخلاف الذي ذكرناه في زيادات الثقات، فهو محل إجماع، وهو الذي بدأنا به، والقسم الأول الذي بدأنا به. ومثل هذا النوع من الخلافات لا بد فيه من تحرير محل النزاع حتى يتضح، لأننا إذا أطلقنا الخلاف في زيادة الثقة كما بدأ به المؤلف دون تحرير تظن أن هذا القسم ينطبق عليه الخلاف، وليس كذلك، هذا القسم ما لا خلاف فيه. وقد مثل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وذلك في علله في آخر الجامع. وله الترمذي فيه، وقوله رب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر العمري وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. وقد ذكره العراقي في الشرحية على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك إلى آخره. فإنه قال إن الحديث لا علة له، فلفظ من المسلمين غير معللة، لأن مالكا المنفرد بها ثقة ثبتا ولو خولف. وأيضا فحذفها ليس مخالفة في الواقع، وإن كان يزيد حكما، لكنه ليس فيه نفي ولا إثبات لشيء من الأحكام الماضية في الحديث. فالمخالفة معناها أن يثبت ما نفوه أو أن ينفي ما أثبتوه. هي فيها حكم زائد، هي فيها حكم زائد، لكن ليس فيها نفي لشيء مما أثبتوه ولا إثبات لما نفوه. وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. هذه الزيادة وهي من المسلمين لم يتفرد بها مالك في الواقع، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كما رواها مالك. فإذا زعم الترمذي أنها انفرد بها مالك غير مسلم. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. والزيادة حينئذ فيها حكم زائد، لأن العلماء اختلفوا فيما يصلح للتيمم من الصعيد، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد هو ما صعد على الأرض من أجزائها، لكن ما معنى الطيب؟ اختلفوا في ذلك. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الطيب هو الطاهر، فهو مخرج لما تنجس من الأرض فلا يتيمم عليه. وأبو حنيفة يرى أن الأرض تطهر بالجفاف، فلذلك إذا لم يجد الإنسان إلا تربة قد جفت ويبست وقد تنجست من قبل فإنه لا يتيمم عليها ما دام يجد ما سواها، فإذا لم يجد إلا هي وتيمم بها فصلاته صحيحة، وإذا وجد التراب الطاهر في الوقت فإنه يعيد احتياطا، وإذا لم يجده إلا بعد خروج الوقت لا تلزمه لإعادته. نعم، لا هي بال عليها صبي مثلا ويبست ولم يبق فيها أثر للنجاسة، لا لون ولا رائحة ولا نحو ذلك، فإن أبا حنيفة يرى طهارتها بالجفاف، فلذلك إذا لم يجد الإنسان سواها وتيمم بها وصلى، فإن وجد غيرها في الوقت تيمم به وأعاد الصلاة، وإن لم يجده إلا بعد خروج الوقت فإنه لا يعيد. ومبنى ذلك على مراعاة الخلاف، وهذا من مراعاة الخلاف لا من مراعاة دليل المخالف، وقد ذكرنا في درس الأصول الفرق بينهما. ولذلك قال خليل في المختصر: واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. واقتصر على الوقت أي على ندب الإعادة في الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، وهو الإمام أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: الطيب معناه المنبت، لأن الله يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ففسروا الآية بالآية الأخرى، وأولى ما يفسر به القرآن القرآن. وحينئذ لا يتيمم إلا على ما ينبت، والحجر الصلد لا ينبت، والأرض السبخة لا تنبت، فلا يتيممون عليها ما وجدوا ما سواها. ولهم ملمح آخر، وهو قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا مختلف فيها، هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ فعند المالكية والحنفية من ابتدائية، معناه أن يضرب الأرض أولا بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. وعند الحنابلة والشافعية من تبعيضية، معناه لا بد أن يبقى أثر يمسح به، معناه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بعضه، على ذلك تكون تبعيضية. فلهذا قال: وتربتها طهورا. وذكر الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. وذكر أي ذكر ابن الصلاح الخلاف في الوصل والإرسال، هل هذا الحديث موصول أو مرسل، وهو مثل الخلاف الذي ذكرناه بزيادة الثقة، لأنه إذا كانت الزيادة في الإسناد لا في المتن فهي نظير ذلك. خلاف الأمثلة التي سبقت هي أمثلة تتعلق بزيادة الثقة في المتن، لكن إذا زاد في الإسناد كما إذا وجد الحديث مرسلا فجاءت زيادة ثقة أثبتت فيه الصحابية مثلا، فهذه زيادة ثقة أيضا، وباب دقيق من أبواب الأصول، وسنذكره في العلل إن شاء الله في المعلل وأنواعه. نعم نعم. بالنسبة للتحريك في التشهد، انفرد به زائدة بن قدامة وهو ثقة، والذي في الصحيح يشير بها، وهذه حملها بعض أهل العلم على أن الإشارة هي مجرد مد الإصبع، وحملها آخرون إلى أن الإشارة إنما تكون بتحريك، وكل ذلك محتمل من الناحية اللغوية. فإذا قلنا إن الإشارة معناها تحريك فحينئذ لا انفراد، وإذا قلنا إن معناها مجرد مد الإصبع فتكون الزيادة حينئذ من زيادة الثقة. قال النوع الثامن عشر: المعلل. وهذا أدق أبواب الحديث، وهو العلل. والعلل جمع علة، وهي ما يغير حال الشيء، كالمرض يسمى علة لأنه يغير حال المريض. وهكذا العلل في الأحكام، وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي رتب الشارع عليها وقوع الحكم، فهي مؤثرة مغيرة للأحكام، لأن الحكم يدور مع علته حيث دارت، فإذا انتفت العلة بالكلية انتفى الحكم، وإذا ثبتت العلة ثبت الحكم حينئذ. قال: وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. معرفتهم به كأنها تطلع على الغيب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذه الشريعة، فيلهم العلماء الراسخين في العلم ما يدافعون به عن الشريعة. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: والله لو هم رجل من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع، لأن الله سيفضح سريرته فيطلع عليها الراسخين في العلم ليدافعوا بها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يستطع بعضهم تعريف العلة، كالإمام أبي زرعة الرازي لما سئل عنها قال اسألني عن حديث فإذا قلت هو معلل فاذهب إلى أبي حاتم فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى يحيى بن معين فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله فسيقول هو معلل، فإذا وجدت أننا قد اتفقنا على ذلك فاعلم أنه نور يقذف الله في قلب من شاء من عباده. لكن الواقع أنه يحصل بالمراس، فالذي يكثر قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليه اللفظ النبوي بما سواه. وقد كان عدد من الأئمة يقولون إن اللفظ النبوي عليه نور يختص به لا يخفى على ذوي البصائر، ولذلك قد يكون ظاهر الحديث أن إسناده صحيح متصل، ولكن مع ذلك يرتاب فيه المحدث الدقيق. وأنا أشبه هذا بمن يعمل في الصرافة في البنوك مثلا، فإنه يكتشف العملة المزيفة مزورة فيحصل لديه حدس، يشك في هذه الورقة من هذه الفئة أنها غير صحيح، فيراجع مسها بيديه فيكتشف أنها مزورة، وذلك لكثرة المراس. فكذلك الأئمة الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث يحصل لديهم ملكة يكتشفون بها هذا. ونظير هذا أيضا من لا يحسن الشعر لا يفرق بين المتزن منه والمكسور، فإذا أخبر أن هذا الذي يقوله مكسور وليس شعرا يستغرب ذلك. وهذه قضية ضرورية لدى الشعراء ولدى الحس، فيكفي من عذاب أحدهم إذا أنشدته بيتا مكسورا، إن هذا من تعذيب الحيوان عندهم. قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، فهم الذين اختصوا في هذا العلم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، الجياد ما لم يخالطه غير الذهب وغير الفضة، جياد من الدنانير ما لم يخالطه غير الذهب، ويقابله البهرج أي ما خلط بنحاس، والجياد من الفضة ما لم يخالطه غيره أيضا، ويقابله الزيوف هي جمع زيف، والزيف في الأصل الكذب، والزائف معناه المزور الذي هو كذب فهو الغش. وكما يميز أيضا بين الدنانير والفلوس، فالدنانير من الذهب والفلوس من النحاس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، كما لا يتمارى الصيرفي في الفرق بين النحاس والذهب كذلك لا يتمارى المتقن من أهل الحديث بين ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منحولا. ومنهم من يظن ومنهم من يقف، بعض أهل الحديث قد يرتاب في لفظ فيتوقف أو في حديث فيتوقف، ومنهم من يظن فيظن أن هذا الحديث غير متصل أو أن رفعه غلط أو أن فيه قلبا بحسب مراتب علومهم وحذقهم، وقد لا يكون ذلك أيضا بحسب مراتب علومهم وحذقهم، لكن يكون بحسب ما وصل إليهم من ذلك الإسناد أو بحسب ثقتهم برجاله مثلا واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لها حلاوة يعرفها أهل الذوق من أهل الحديث، إذا كثرت قراءة الإنسان لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتبس عليه بأسلوب غيره. وهذا مشاهد في الأدب الآن، فمن لازم القراءة لأديب أو شاعر عرف أسلوبه. نعم، وقد حصل لجرير عندما أنشده غيلان قصيدة له وهي رائيته التي يهجو فيها بني امرئ القيس، فكان يستمع إليه حتى وصل إلى قوله يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعوفا ثم حنظلة الخيارا ويسقط وسطها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا، فقال حسي لقد لاك ها من هو أشد منك حنكا. ما هذه الأبيات تحس بها لقد لاكها مضغها من هو يشد منك حنكا، وهي فعلا الأبيات للفرزدقي وقد أدخلها لغيلان أمده بها في قصيدته، فاستشعر أنها ليست من شعر غيلان لأنها أقوى منه. التي لا يشبهها غيرها من الألفاظ الناس، لا يشبهها لدى أهل الحديث غيرها من ألفاظ الناس، لأنهم يميزون بين اللفظ النبوي وحلاوته وبين غيره من كلام الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، وهذه الأنوار طبعا لا يطلع عليها كل الناس، وإنما يطلع عليها أهل البصائر من أهل الحديث. ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة فينتبه لها البصير من أهل الصناعة فيكتشفها. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، لأن العلة قد تتعلق بالإسناد وقد تتعلق بالمتن، فقد يكون الإسناد مجودا فالتبس فيه اسم راو براو آخر، فيكون الحديث في الأصل من رواية حماد بن سلمة فبدله الراوي بحماد بن زيد وهما في طبقة واحدة، وقد اشترك فيهما عدد من طلابهما واشترك في عدد من شيوخهما، فحينئذ يصعب التمييز. ولهذا يقول أهل الحديث إذا أطلق الراوي سفيان ولم ينسبه فينظر إليه هو من هو، فإن كان سلمة بن كهيل عرفنا أنه الثوري لأنه يروي عنه، وإن كان الحميدية فهو ابن عيينة لأننا نعرف أن الحميدية من يروي عن ابن عيينة وهكذا. فهذا النوع يمكن أن يميز به معرفة من روى عنه ومن رواه هو عنه من شيوخه. ولذلك اعتنى بهذا المزي والحافظ ابن حجر. إذا رجعتم إلى تهذيب الكمال تجدون في ترجمة كل شخص روى عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان حتى يميز، إذا وجدتم اسمه مفهما غير منسوب فتعرفونه عمن يشترك معه في الاسم والطبقة بمن روى عنه ومن رواه هو عنه. وإذا حصل استمرار في الإشكال فالمرجع في ذلك إلى أهل العلل لأنهم الذين يميزون. والعلة منها ما يرجع إلى المتن كزيادة لفظ أو قلبه، ومنها ما يرجع إلى الإسناد كرفع الموقوف أو وصل المرسل أو نحو ذلك، فكلها علل. من شيخ أحمد نعرف من هو، كما أنه يقول محدثنا محمد ولا ينسبه وهكذا في عدد من شيوخه. فالبخاري له عدد من الشيوخ كلهم اسمه أحمد، وعدد من الشيوخ كلهم اسمه محمد. يعرف شيوخ الإمام أحمد معروفون. وابن القيم رحمة الله عليه كان لديه هذا، كان من المتأخرين الذين لديهم هذا الإحساس أو هذه الربانية أو النورانية التي يرى بها نور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف كتابه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف، وهو معتن بالمتن فقط، يذكر العلل المتعلقة بالمتن. والغريب فيه أنه يأتي إلى لفظ جاء مثلا عن عيسى بن مريم أو ونحو ذلك ويجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد ورد بعض هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، فيقول ابن القيم هذا الحديث خرج من مشكات النبوة، سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى بن مريم، فشواهد الحق عليه واضحة وأنوار النبوة عليه لائحة، حينئذ يتضح أنه من كلام النبوة سواء ثبت عن عيسى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أنه خرج من مشكات النبوة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل أي بالممارسة. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله، هنا تقديم وتأخير في الطباعة، من أحسن كتاب وضع في ذلك، جعلت فيه قبل وضع، ويمكن أن تقرأ ومن أحسن كتاب في وضع ذلك، ولكن الأصل ومن أحسن كتاب وضع في ذلك أي في العلل وأجله وأفحله أي أقواه، كتاب العلل لعلي بن المديني وعلي بن عبد الله شيخ البخاري. وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، وكتاب العلل الكبير للدارقطني، وكتاب العلل الكبير والصغير للترمذي، وكتاب العلل للخلال وهو من أصحاب أحمد، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار كثير من التعاليل. والغريب أنه لم يؤلف أي مؤلف مسندا معللا فكمل إلا كتاب البزار. فيعقوب وغيره من الذين ألفوا المسانيد المعللة ماتوا قبل أن يكملوها، والبزار أكمل مسنده لكن لم يعلل كل حديث فيه، لم يشترط تعليل كل حديث فيه. نعم، مسنده فيه بعض الضعف لأنه لم يشترط الصحة فيه، وكل من ألف على طريقة المسانيد لم يشترط الصحة، وإنما أراد جمع حديث كل صحابي على حدة، وحديث الصحابي فيه الصحيح والحسن والضعيف. قال: ويقع في مسند الحافظ أبي بكر من أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير وأبو الحسن الدارقطني في كتاب له كتابه في ذلك، وكتاب العلل، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأينا وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولته. ولم يخرجه الدارقطني للناس، بل توفي وهو في صندوق له، وقد كتبه بيده 13 مجلدا، وقد مضى زمن وهو مفقود لا يوجد منه إلا قطع، ثم وجد بكامله وإله الحمد الآن، وقد طبع أغلبه ويطبع تباعا، أظن أنه كمل الآن في الطباعة. وهو كتاب مهم مفيد، وما ذكره من أنه غير مرتب اليوم بالفهارس وأيضا بالبحث الإلكتروني سهل ذلك، فسهل الوقوف على الأطراف فيه وعلى ترتيب الأحاديث بقضية الفهارس وبالبحث الإلكتروني، فلا يحتاج إلى تغيير ترتيب المؤلف مع هذه الأمور. ولذلك قال ابن عبد السلام المالكي وهو شارح مختصر ابن الحاجب، قال: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فنحن الآن توفر لنا من الوسائل ما لم يكن لدى المتقدمين، وقد أدركت زمانا كنا فيه نمضي الليالي ذوات العدد في تخريج حديث واحد والبحث عنه في موانه، واليوم بمجرد وضع كلمة من متن الحديث في الجهاز ما هي إلا دقيقة أو أقل يخرجه لك من جميع ما فيه من الكتب من الدواوين والأجزاء. فلذلك سهل العلم كثيرا اليوم، ومع ذلك قل الاشتغال به وكثر إعراض الناس عنه. قال النوع 19 المضطرب: عقد هذا النوع لنوع من الحديث، وهو نوع من الضعيف، وهو الذي يسمى بالمضطرب. والاضطراب هو الحركة. ففي حديث أنس قيل: بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يغطي رأسه في كل صلاته، قد يصلي وهو غير مغطي رأسه بالرداء أو بالعمامة، فلذلك يعرف من وراءه قراءته في السرية باضطراب لحيته، يرون حركة لحيته. فلو كان يلبس رداء مثلا لما رأى من وراءه اضطراب لحيته. نعم، كانوا ينظرون الى موضع السجود، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إليه لصلاته، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكانوا يرون صلاته. فاضطراب لحيته معناه حركتها. والاضطراب يسمى في اللغة قلقا أيضا، فالقلق معناه التحرك والاضطراب، ومنه القلقلة أي حركة الحرف في المخرج، حروف القلقلة قطب جد تتحرك في المخرج في وقت النطق بها. وقد قال الراعي النميري في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. في مهمه أي أرض مستوية قلقت به هاماتها أي اضطربت به هامات الإبل في جعجعه. قلق الفؤوس جمع فأس، إذا أردنا نصولا إذا أرادت أن تنصل تخرج من عودها إنها تضطرب تقدما وتأخرا حتى تسقط. والاضطراب في مصطلح الحديث هو أن لا يثبت المروي أو الراوي على هيئة واحدة، فيحدث بالحديث باختلاف سواء كان ذلك في متنه أو في إسناده. قال وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذا الذي قاله ليس شرطا في الاضطراب، وهو التعادل والتساوي بين وجوهه، فهو شرط في عدم التعليل به. فإذا كان الحديث مضطربا من وجوه ووجد له وجه في الصحيح، فالوجه الذي في الصحيح قاض على الاضطراب، كما في حديث أنس في البسملة، وقد ذكرنا بعض علله، وأن الشافعية تعدوا له 9 علل ومنها الاضطراب في المتن، فقد جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وجاء فيه صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، وجاء فيه فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فيه فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فيه فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. فهذا اضطراب كبير، ومثل ذلك الاضطراب في حديث ابن عمر. لكن الرواية التي في الشيخين تقضي على الاضطراب الحاصل في غيرهما، كما ذكرنا في حديث التتريب، فقد ذكرنا رواية مسلم إحداهن بالتراب قاضية على رواية أبي داود أولاهن بالتراب، وعلى رواية الترمذي أخراهن بالتراب، وعلى رواية ابن حبان أولاهن وأخراهن بالتراب، فرواية مسلم قاضية على هذا الاضطراب. ومثل ذلك أيضا إذا جاء الاضطراب في المتن فإن الرواية التي في الصحيح قاضية على ذلك الاضطراب. قد يحصل الاضطراب في المتن كالمقلوب الذي يأتي فيه تقديم وتأخير، وقد يأتي بإبدال رجل بآخر، وإذا كان ذلك في الصحابي فلا يضر، كما إذا حدث بالحديث تارة عن ابن عمر وتارة عن ابن عمرو فكلاهما صحابي فلا يضر هذا النوع من الاضطراب. وكذلك عن أبي عامر الأشعري وعن أبي مالك الأشعري، وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فهذا النوع لا يضر الاضطراب فيه لأنه صحابي على كل حال سواء كان أبا عامر أو أبا مالك، والصحابة كلهم عذور. ومنه حديث القاسم بن ربيعة في القتل شبه العمد، وذلك أن يزو الشيطان بين الناس فتقع الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فهذا الحديث فيه اضطراب في الإسناد، لكن اختلف في صحابيه هل هو ابن عمر أو عبد الله بن عمر، وهذا الاضطراب لا يضر، إنما يضر الاضطراب دون ذلك في من دون الصحابي. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها. النوع الموفي 20 هو المدرج، والمدرج هو ما هو في اللغة من الإدراج وهو الإدخال، ومنه الأدراج التي يجعل فيها الكتب والأشياء، فالإدراج بمعنى الإدخال. والمدرج معناه اللفظ الذي أدرج في متن حديث وليس منه، هذا هو المشهور في الإدراج. وقد يكون الإدراج في المتن أيضا، أقصد في الإسناد أيضا. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وذلك مثل الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن قال نعم حديث أقصد حديث عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرأي الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فلفظ وهو التعبد مدرج ليس من كلام عائشة هنا، وإنما هو من كلام الزهري الذي روى هذا الحديث عن عروة بن الزبير. نعم، فهو يفسره. وهذا الإدراج قد يأتي أيضا في دروس بعض الصحابة في القرآن، فيفسر كلمة فيظن أصحابه أنه يرويها من الآية، وحمل على ذلك متتابعات في قراءة ابن مسعود، ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، فلفظ متتابعات ليست من المنزل على الراجح. وقيل هي منه، ولكنها نسخت لفظا، واختلف هل نسخت حكما أم لا. نعم نعم نعم، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اختلف أيضا فيه هل هو مدرج أم لا. فهل أدرج أبو هريرة أم لا، لأنه رواه ثوبان وعدد من الصحابة فلم يذكروا فيه هذه الزيادة. ولكن الأصل عدم الإدراج، وهذا الذي يرد به على المضعفين لحديث عد الأسماء الحسنى. فعد الأسماء الحسنى جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا القدر من الحديث الصحيح، لكن زيادتها بعد الأسماء هو: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب، وفي رواية القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد، وفي رواية الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، وفي رواية الحنان المنان. هذا هو المختلف فيه، هو مدرج من الوليد بن مسلم أو ليس مدرجا، بل هو من أصل الحديث، هذا محل الخلاف. لكن الأصل عدم الإدراج ما لم يثبت بوجه يعتمد عليه. الإدراج لا يجوز للإنسان أن يدخل ما يوهم، لا يجوز للإنسان أن يدخل في الحديث ما يوهم أنه منه وليس منه، لأن ذلك وضع وهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، في صحيح ابن حبان ومستدرك وفي كتب كثيرة جدا. وقد يقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد أيضا. هذا القسم الثاني من المدرج، لأن المدرج إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة وقد صنف الحافظ. لكن هذه الأمثلة ليس منها ما ذكرناه سابقا في المزيد في متصل الأسانيد، فالمزيد في متصل الأسانيد وإن كان زيادة في الإسناد لكنها ليست مدرجة، لأن الراوي رواه من وجهين، رواه أول النازل ثم رواه عاليا، فتارة يحدث به بالإسناد الأولي وتارة يحدث به بالإسناد الثاني، كما ذكرنا في حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. والخطيب جزاه الله خيرا لم يترك أي نوع من أنواع الحديث إلا ألف فيه كتابا أو أكثر. نقف على هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.